إذا ما جلست المرأة مع أختها لا ينبغي لها أبدا أن تحكي من أسرار بيتها، وهذا الأمر مما نهى عنه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وليس معنى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع من عائشة تلك الحكاية التي كانت تحكى في الزمن أو تحكى في البلاد عبر الأزمان، وحكايات تحكى وقصص تقص، أن النبي يقر صلى الله عليه وآله وسلم ما يجتمعن عليه النساء من غيبة ونميمة وذكر العيوب أبدا، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسمع من عائشة، وهذا من حسن عشرته صلوات ربي وسلامه عليه. ثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أكرم رجل من هؤلاء الإحدى عشر، وقال في آخر الحديث الذي سنذكره، قال صلى الله عليه وآله وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. إخوة الإيمان، حديثنا حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث في أعلى على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إذا أكل لف وإذا شرب اشتف، وإن الضجع التف ولا يولد الكف ليعلم البث. قالت السابعة: زوجي غيايا أو عيايا، طبقا كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم المرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، وإذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، وبيتها فساح، ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمثل شطبه، ويشبعه ذراع الجفرة، بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبسيسا، ولا تنقص ميراثنا تنقيسا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين. قالت: فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا، ركب شريا وأخذ خطية، وأراح علي نعما سريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع وميلي أهلك. قالت: فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. إخوة الإيمان، لقاؤنا السابق تحدثنا فيه عن الرجل الأول، زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سمين فينتقل ولا سهل فيرتقى، وبينا أن الرجل شديد الطباع، وأن المرأة لا تجد في الرجل من شيء يحملها إلى أن تذهب لكي تنول رضاه، وتبذل مجهودا عظيما لكي يرضى وهو لا يرضى. وانتهى بنا الحديث مع هذه الزوجة التي عانت وتكلمت بكلام غليظ في حق زوجها. وحديثنا اليوم مع المرأة الثانية التي قالت زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. زوجي لا أبث خبره، أنا مش هتكلم، وتكلمت، ولو تكلمت سأطيل الحديث عن هذا الرجل لأن عيوب الرجل كثيرة. إن أذكره أذكر عجره عيوبه الظاهرة، وبجره عيوبه الكاملة. زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره. زوجي لا أبث خبره، لن أتكلم، لأني لو تكلمت علم الرجل بحديثي عن أخلاقه فطلقني لأني نقلت من سوء خلقه للناس. طيب لما أنت زوجك بالأخلاق السيئة دي وأنت تقولين أن الرجل جمع بين العيوب الظاهرة والعيوب الباطنة، ما الذي حملك على الصبر وجعلك تصبرين؟ اعلم أخ الإيمان أن الرجل للمرأة سكن، وأن المرأة جبلت على أن تسكن تحت كنف رجل، هكذا بين رب العزة تبارك وتعالى. ومن آياته أن خلق لكم أن جعل لكم من أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، جعل بينكم مودة ورحمة. الرجل خلقت منه المرأة، هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم المرأة كما هو في الصحيحين، إن المرأة خلقت من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلاه، فإن قمت تقيمه كسرته، وكسها طلاقها. إذن فالمرأة خلقت من الرجل، هي بطبعها تحن له. وهات أعظم نساء الدنيا، تلك النساء اللواتي جمعن من المال والجاه والسلطان وعندهن من العزوة العدد الكثير. امرأة تقوم، فإن قامت قام بقيامها الرجال، وإن جلست جلس بجلوسها الرجال، فهي امرأة مطاعة في قومها وفي أهلها. هذه المرأة مهما كان عندها من خير الدنيا لا بد أنها تحتاج حتما لزوج تسكن إليه وتشعر بالأمان في جواره، حتى ولو كان شديد الطبع. لذلك كنا النساء قديما يتناقلن خبرا عجيبا، لما قلنا ظل رجل ولا ظل حيطة، أيوة تستظل المرأة برجل ولو كان شديد الطبع، ولو كان فيه العيوب الظاهرة والباطنة. بعض الرجال فيهم عيوب ظاهرة وليست فيهم عيوب باطنة، والبعض فيه العكس، فيه عيوب باطنة وليست فيه عيوب ظاهرة. لكن المرأة جمعت العيبين في الرجل، ومع ذلك هي تصبر عليه، فتقول كما قال أهل العلم إني أخاف ألا أذره، فقالوا لا زائدة، فهي تقول إني أخاف أن أذره، أي أن أتركه، أن أطلقه، أن أصير مطلقة. مصيبة الطلاق مصيبة عظيمة، أمر ليس بالهين على المرأة. لذلك رب العزة جل وعلا جعل من تطيب خاطر المرأة وتسكين جائشة المرأة بعد أن تفارق الزوج بالطلاق أن جعل لها جعلا بعد الطلاق من الصداق، وكذلك من نفقة المتعة ونفقة العدة وما شابه هذه الحقوق. لماذا؟ لأن المرأة تصير زمنا تحمل الأسى، لأنها تحمل لقب مطلقة. ولو عدت إلى المجتمع الذي نعيش فيه، كم من امرأة تراها حزينة ليل نهار، ما الذي يحزنها؟ أنها بعد أن صارت بنت تزوجت برجل ثم فارقته، وها هي أم زرع في آخر الحديث لا تنسى من مكارم أخلاق الرجل الذي طلقها. فالمرأة تحمل بين جنبيها ذكريات عظيمة بين خير وشر. فالمرأة تقول زوجي لا أبث خبره، لا أبث خبره، قال بعض أهل العلم لأن خبر الرجل طويل فعيوبه كثيرة، وهي على سجع الأولى تذكر كما ذكرت الأولى من عيوب، فقالت زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، أخاف إن ذكرت من عيوب الرجل. وهنا تكلم أهل العلم بتفسيرين، قال البعض إني أخاف أن أذره، حذف اللام لا، وبعض أهل العلم قالوا لو ذكرت عيوب الرجل عظمت في عيني، وحين تعظم في عين العيوب وأراها كثيرة تنغص علي عيشي. أنا كثير لما أنصح بناتي وأخواتي في الله أقول لابد أختي في الله حينما تقيمين الزوج لا تقيمين الزوج من جانب واحد، ما ينفعش تقعد المرأة تنظر إلى عيوب الرجل فقط. ولذلك كان من حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان يوصي الذين يتطلعون لنعم الله على غيرهم، الذين ينظرون لغيرهم وللنعم في أيديهم، بعض النساء يقولن فلانة زوجها يمكث معها أكثر مني وزوجي لا يجلس في بيت، فلانة زوجها غني وزوجي فقير، فلانة زوجها في وجهه حسن وجمال وزوجي قبيح، فلانة عندها كذا، زوجها يفعل لها كذا ولا زوجي لا يفعل لي كذا. النبي قال صلى الله عليه وسلم لا تنظر لمن هو أعلى منك، انظر لمن هو دونك، فإنه أحرى ألا تزدري نعمة الله عليك. حينما تريد أن تقيم انظر إلى الخير والشر، اعمل نوع من أنواع التقييم أو نوع من أنواع الوزن بالحق، لا تذكر العيوب فقط، لا تقول عن الرجل أو تقول الأخت الكريمة عن زوجها العيوب فقط وتذكر العيوب فقط، لا، اذكري ما فيه من محاسن وعيوب، فربما حينما تنظرين إلى عيوبه فقط تسود الدنيا في وجهك. صحيح الدنيا ستسود وأبدا أبدا لن تجدي رغدا في عيشك. أقول دائما انظري إلى الكوب كله، لا تنظري إلى الجزء الفارغ من الكوب، فإنك إن نظرت إلى العيوب ازدريت نعمة الله. فربما كان الرجل فقير المال قليل لكن الرجل حسن الخلق، ربما كان الرجل شديد الطبع وعنده في طبعه حدة غير أنه كريم حينما يعطيك من مال، ربما يكون الرجل عنده شيء من الحرص على المال لكنه الرجل وقاف عند حدود الله، ربما يكون الرجل وجهه ليس بالوجه الحسن كما تريد الفتاة فتى أحلامها، يكون شعره أصفر وعيني خضراء وعايزة يعني يكون كيف كما يكون المغني الفلاني ولا الراقص الفلاني، هذه النماذج التي يعني نسأل الله العافية والسلامة، لن يكون بهذا الجمال، لكن ربما يكون هذا الرجل مقيم لحدود الله تبارك وتعالى، يعرف حق الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجال ذكرهم وقال اتقوا الله تعالى في النساء فإنهن عندكم عوان، أي أسيرات، المرأة أسيرة في بيت الزوج، وحينما تبتلى المرأة بالزواج، وأنا أقول الزواج بلية، نعم هي بلية، فإن أحسنت نزول البلاء بالله أنزلته بالله كان لك خير. نعم حينما تجتمع أنت وامرأة في بيت وأنت لا تعرفها قبل ذلك وهي لا تعرفها قبل ذلك، حتى ولو كنت خطبت المرأة سنين طويلة، أيوة اوعى تفتكر أن الحال بتاع الخطوبة هو اللي هيستمر بعد الخطوبة، أبدا كلام ده مش صحيح. الإنسان في حاله أيام الخطوبة وأيام عقد الزواج مختلف تماما بعد الزواج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إيه الحكاية دي؟ ليه خيرنا خيرنا لأهلنا يا رسول الله؟ لأن الرجل إذا دخل البيت خلع كل شيء. رجل بيبقى في الشارع في الطريق بين الناس حينما يبيع ويشتري يقول ويتكلم ويسمع في قضية من القضايا، يجلس بين الرجال يجلس بين الشباب يتجمل قدر الاستطاعة، ده حال البني آدم. قال رب العزة جل وعلا فألهمها فجورها وتقواها، يقعد مع أهل الدين يتكلم بالدين عشان خاطر يبان إن الرجل فاهم، يقعد مع أهل الدنيا اللي عندهم فزلكة وحزلقة وعندهم فهم في الدنيا يتكلم برضه في الدنيا. هو ده البني آدم، دايما يحب الظهور، يحب يكون مسلطة عليه الكاميرات، هكذا هو البني آدم، هو ده الإنسان. بناخد إن شاء الله اتصال ونعود. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. ألو.
هاي فضلي حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا متجوزة وعندي أولاد.
نعم.
وجوزي دايما يضربني ويهني وكده، وأنا عايزة أربي ولادي يعني تربية كويسة ومش عايزة يشوفوا الإهانة دي.
نعم.
فأعمل إيه حضرتك؟
طيب أجاوب حضرتك.
سؤال حضرتك يعني.
نعم مستعد. أجاوب حضرتك إن شاء الله. طيب إن شاء الله إحنا نجعل إجابة الأسئلة إن شاء الله عز وجل في آخر 5 دقائق من الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله يتقبل منا ومنكم. إخوة الإيمان، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى الرجال بالنساء وبين صلوات ربي وسلامه عليه أن المرأة ضعيفة وأن المرأة في البيت أسيرة، فحينما تبتلى المرأة بالزواج وتألف رجل، كانت في بيت أمها، أمها النهاردة عاوزاها تطبخ، قومي اطبخي لنا، ممكن تطبخ وممكن لا، اغسلي ممكن تعمل وممكن لا، وممكن تنام حتى تتصبح الى الصباح، ما تقومش مشغولة بأمور البيت. فجأة بقيت مسؤولة عن بيت وعن زوج، مسؤولية كاملة، وهذا يحملها على العصبية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يخرج يجد عائشة مع الفتيات تلعب مع الفتيات، ويأتي بها صلى الله عليه وسلم ويدخل الى البيت ويترفق بها صلوات ربي وسلامه عليه. نعم هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوصي ويقول رفقا بالقوارير. المرأة التي تزوجت زوج يتقي الله عز وجل وتعلم أن لزوجها حق عليها ووجدت في الزوج عيب، لا تفعل ما فعلت المرأة. المرأة هذه المرأة لم تنظر لشيء إلا للعيوب، قالت زوجي لا أبث خبره، ده أنا لو اتكلمت مش هبطل كلام، لأنها دائما تسجل في ذكرياتها الذكريات المؤلمة. عارف واحدة بتقول لي دلوقتي ما هو ما فيش حاجة حلوة، أقول مجرد أن يسعى عليك رجل تكوني في كنف زوج ومطمئنة أن آخر اليوم في طعام وشراب، وده طبعا ليس يعني تحفيزا للرجل أن يسيء معاملة المرأة أبدا، لكني أريد أن أقوي من عضد المرأة وأشجع المرأة أن تلتفت إلى ما يرضي الله عز وجل فقط، هذا ما أريده. رجل مرة من السلف رحمهم الله في كان في سفر، فمر على خيمة فقال فرأيت امرأة من أجمل ما رأت عيني، فاقتربت منها وقلت أريد شربة ماء، أنا عاوز أشرب. قال وبينما أنا أتكلم معها إذ برجل عظيم الخلقة قد خرج علي وفي وجهه دمامة ما رأيتها قط، ما شفتهاش قبل كده. فلما أن خرج فقال ماذا تريد؟ قال أريد شربة ماء، فأعطاني. وبينما أنا أشرب فقلت لها من هذا يرحمك الله؟ مين الرجل ده؟ فقالت اتق الله إنه زوجي. فقال الرجل لها وكيف؟ كيف ترضين بمثل هذا؟ فقالت المرأة المؤمنة التي تعلم أن الأمور كلها بيد الله، فحينما تجتمع مع امرأة هذا بقدره تبارك وتعالى وبإذنه جل وعلا، لو اجتمعت الدنيا واختارت لك امرأة والله قدر لك أخرى ستتزوج من قدرها لك ربك تبارك وتعالى. فقالت يا هذا اتق الله لعلي أسأت فيما بيني وبين ربي فعاقبني الله به، ولعله أحسن فيما بينه وبين الله فكافأه الله بي. مسألة الوجه، وهذا جميل وهذا ليس بجميل، هذه بيد الله عز وجل ليست بيدي. ولما جاء جليبيب كان رجل في وجهه دمامة، رجل دميم الخلقة، ولما أراد أن يتزوج تزوج من أجمل نساء المدينة ورضيت به. لماذا؟ لأنه من عند رسول الله أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. الفتاة الآن تريد أن تتزوج شاب بمواصفات معينة في الخلقة، شعر شكل كذا وطول كذا وكذا وكذا وكذا، وكأنها تريد أن تفصل قميص أو تذهب للخياط. وهذا كله ليس من دين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فكم من إنسان دميم الخلقة وهو له عند الله عز وجل شأن. مر النبي على جليبيب هذا وهو في السوق، ووضع النبي يده على عين جليبيب وقال: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، تجدني كاسدا، لا أحد يشتريني، لا ثمن لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنك عند الله غالي، انت لك ثمن عند ربنا. فالمسألة ليست مسألة المال وحده، وليست مسألة جمال الخلقة وحدها أبدا، فالمسألة مسألة الدين والخلق. ولذلك قال: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، فساد كبير حينما يرد الرجل لأنه فقير أو ليس بغني، هذه مصيبة كبيرة. الشاهد أن المرأة لما سئل عن الزوج قالت: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره. طب قلنا أنك حينما تريدين أن تقيم الزوج أو تسطري في ذكرياتك عن زوجك، لا تسطري السوء فقط، ما تكتبيش الحاجات الوحشة. ودي الروجيتا اللي بديها الأخوات النهاردة إلا عندهم مشاكل مع زوجهم، ودايما شايفاه وحش، ودايما شايفاه مش كويس، ودايما شايفاه ما يليقش بيها، وشايفة نفسها كانت تستحق أفضل منها. أقول وانت بتدوني في ذكرياتك المؤلمة عن الزوج، ضعي الأشياء الجميلة، ضعي أنه في يوم ابتسم لك، أنه في يوم أنفق عليك، أنك في يوم كنت مطمئنة ولا تحملي هم الناس. حينما تخرجي في يد زوجك فأنت في كنف زوج، حينما تخرجي من البيت وحدك فيراعيك الناس لأنك زوج فلان، حينما تذهبي وتروحي وتجيئي، حينما ترزقي بالأولاد، أولادك الذي بين يديك نعمة من الله عز وجل. من أين كانت تأتي هذه النعمة لولا هذا الزوج؟ من أين كنت تجلسين مطمئنة هنية البال والخاطر لولا أن هناك زوج يسعى عليك؟ حينما تقعين في المخاطر يقوم بجوارك ويحمل عنك الأسى ويحمل عنك الهم. نعم، ليس الأمر قاصرا على الحب والعطاء فقط. المرأة تقول: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذر. خايف على إيه؟ إيه المشكلة لو زوجك السيء ده طلقك؟ أيوة، إني أصير بعد ذلك مطلقة، هذا أمر مرير جدا على المرأة، لن يعلم ولا يعلم مرارة هذا الأمر إلا من ذاقه. لما تكون عندك امرأة مطلقة في البيت، عندك قنبلة موقوتة، عندك مشكلة. حينما تكون عندك امرأة هذه مصيبة. نأخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختم عائشة فضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلي.
هو بالنسبة لحضرتك اللي بتقول يا شيخ، هو الست بطبعها أصلا بتبقى يعني عايزة تنسى للراجل عيوبه، يعني مش عايزة تفتكرها، بس لما بتحصل المشاكل ما بتبقاش، يعني بيبقى صعب إن هي تشوف حاجة غير العيوب، وده طبعا بيحصل عند الراجل والست. فياريت بس حضرتك يعني تقول برضو للأزواج هم كمان لما يكونوا، يعني هي بتبقى المشكلة في وقت المشاكل مش في وقت الحياة العادية، لأن في وقت الحياة العادية هي هتشوف عيوبه، هتشوف أكيد طبعا حاجات كويسة فيه، وهو نفس الحكاية. لكن لما بتحصل مشاكل والشيطان بيدخل بيخلي الزوج والزوجة هما الاتنين ما بيقوش شايفين غير الحاجات الوحشة بس، فيعملوا ايه ساعتها؟
لك ان شاء الله. الله المستعان. طيب، قلنا ان المرأة مع ما كانت فيه من هم وحزن، مع ذلك كانت صابرة ولا تريد فراق الزوج، حتى أنها قالت: إن أذكره أذكر عجره وبجره. لو ذكرت هذا الزوج أقول لكم إيه؟ أقول لكم عيوبه الظاهرة عليه ولا عيوبه اللي جواه في قلبه؟ الراجل ده عنده مشكلة من جوه ومن بره. العيوب الظاهرة التي دائما يشكين منها النساء حدة الطبع وقساوة الكلام، ودي كانت مصيبة. وأنا عاوز أقول حديث كده النبي عليه الصلاة والسلام، دعاء كان جميل أوي، أوصي به إخواني وأخواتي. الأمر ليس قاصر على الزوج والزوجة في أي خصومة يا جماعة، أي مشكلة وانت بتتكلم مع أي حد وبينك وبين أي حد مشكلة، كن وقاف عند الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك قول الحق في الغضب والرضا. اسمع، اللهم إني أسألك قول الحق في الغضب والرضا. أما يكون عندك مشكلة ما تنتصرش لنفسك. ناخد اتصال ونرجع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
تفضلي حضرتك.
ألو.
أيوة تفضلي، سامع حضرتك، تفضلي.
عليكم السلام. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
أيوة.
يا أختي سامع.
ممكن أسأل سؤال حضرتك؟
تفضلي.
أنا دوت أنا متزوجة بقالي 7 سنين.
نعم.
وزوجي راجل يعني بعيد عني في المعاشرة الزوجية بقاله يعني طول 7 سنين ديت، يعني كل 6 أشهر أو 5 أشهر مرة. ولغيت المرة يعني آخر مرة سنة ممتنع عني عن
سنة؟
اللي هي العلاقة الزوجية اللي هي الحميمية
سنة؟
فهما أنا كذا مرة قلت له هو مش مريض ولا بيه أي حاجة.
هو بعيد عن حضرتك سنة؟
ومن ناحية الطباع والأخلاق يعني شحيح جدا سنة. أيوة سنة. ومن قبل السنة كل 3-4 أشهر مرة وبالعافية.
طيب أجاوب حضرتك إن شاء الله.
لأنه هو ما بيحب ملوش رغبة من الموضوع ده أو ميل.
طيب بتعملي اللي عليكي؟
أو ميون وهو كده كده عند. لا. أيوة
يعني
أنا مني منه 3 أطفال.
لا لا لا، بتعملي اللي عليكي يا أختي.
هو مصر وبيقولي أنا مش مستريح للموضوع ده وماليش رغبة منه.
طيب طيب أجاوب حضرتك إن شاء الله.
هو ما بيحبش أصلا موضوع زي كده.
حاضر حاضر، أجاوب حضرتك إن شاء الله.
وبس غرفة السن، فرق السن 17 سنة
بين حضرتك وبينه.
وغير ما هو أيوة حضرتك، وبخيل جدا وشحيح جدا عليا وعلى أولاده، ما بيصرفش علينا تقريبا خالص يعني خالص بتاتا. أنا والحياة يعني شبه مستحيلة بيننا، وطبعا يعني.
طيب انت عاوزاني اوجه له نصيحه ولا عاوزاني اقول لك تعملي ايه؟ اسمعيني من التليفون، اسمعيني من التليفون.
عايز حضرتك توني اعمل ايه؟
طيب الله المستعان. حاضر. قلنا ان الرجل جمع بين سوء الخلق الظاهر والباطن، وسوء الخلق الظاهر دائما يكون في قبح الكلام وغلظ الكلام، وربما تعدى الأمر إلى سوء الخلق بالسب أو الشتم، وقد نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. فليس من أخلاق المؤمنين التقبيح أو الشتم أو السب أو حتى مجرد التسفيه. فبعض الرجال قد يسفه من امرأته حينما تسدي له معروف أو تعمل له حاجة كويسة، ممكن يتعدى عليها بمجرد الاستهزاء أو التسفيه من قدر اللي عملته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم من شأن من أسدى له معروف. كان يقول صلى الله عليه وسلم: الناس أسراء المعروف. يعني لما إنسان يعمل لك حاجة أنت أسيره سبحان الله العظيم، فكيف تنسى لها أنها تعبت من أجلك وأنها حملت في أحشائها طفل لك، أو حتى لو لم تحمل بعد، لمجرد أنها تعمل ما يرضيك من طعام وشراب وتهيئة البيت حتى وتهيئة نفسها، هذا كله مما يرضي الزوج، فكيف تنساه؟ نأخذ اتصال ونرجع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
تفضلي.
ألو.
تفضلي حضرتك.
ألو.
سامي حضرتك، تفضلي.
لو سمحت، انا ليا اخت مخطوبه بقالها 6 سنين.
نعم. سامعك.
فخطيبها يعني على طول مشاكل وبيتخانقوا مع بعض وبيشتمها والمشكلة كمان دلوقتي هو بيحب واحدة تانية ومش عايزة تسيبه، فحضرتك مش عارفة وما سمعتش كلامنا وراحت كتبت كتابها برضو، فحضرتك مش عارفة نعمل ايه.
يعني هي كتبت كتابها اتجوزته يعني؟
ألو،
هي اتجوزته حضرتك؟
لا بس لسه ما دخلتش. نعم فحضرتك عارف بيشتمها بالام وبالاب وضرب في الشارع ومش عارفه نعمل ايه.
طيب اجاوب حضرتك ان شاء الله، اجاوبك ان شاء الله. الله المستعان. طيب قلنا يا جماعه ان سوء الخلق هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم، وقال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. والإنسان دائما لابد أن يحسب إذا ما أراد أن يعامل معاملة حسنة أن يعامل غيره معاملة حسنة، وهكذا حب لأخيك ما تحب لنفسك. لما صوتك يعلى على زوجتك وتزعق لها أو تشتمها تحب أن تفعل هذا لك؟ والزوجة اللي صوتها عالي على زوجها وسيئة الخلق مع زوجها تحب أن زوجها يعمل معاها كده؟ احسب الموضوع بالطريقة دي، اقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه. لا تكون شتام ولا تكون بذيء اللسان تتكلم بعظيم الكلام وغليظ الكلام، ليس هذا من خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنما كان عليه الصلاة والسلام يتكلم بحسن الكلام، قال رب العزة جل وعلا وقولوا للناس حسنا، وكان جل ما يفعل إذا غضب أن يسكت صلوات ربي وسلامه عليه. تقول عائشة كان إذا غضب رؤي ذلك في وجهه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يزعل كان يبان في وجهه. طب إيه اللي يحصل بعد كده؟ لا يسب ولا يشتم ولا يضرب ولا يعمل الكلام ده، إنما كان منقادا لحدود الله. رب العزة جل وعلا بيّن أن المعاملة مع المرأة تكون أولا بالنصيحة. طيب ناخذ اتصال أخير إن شاء الله. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
أنا أم نور من الإسكندرية.
أهلا وسهلا بحضرتك. تفضلي.
أنا أم نور من الإسكندرية يا شيخ.
تفضلي.
زوجي الحمد لله بيتقي الله.
الحمد لله.
حضرتك معايا يا شيخ؟
سامعك إن شاء الله.
وهو دلوقتي إمام مسجد.
نعم.
وتعرف على جماعة من الإخوة وطلبوا منه إنه هو يعدد الزوجات.
ايوه سامعك. اتفضلي.
فطبعا انا اول ما سمعت بالموضوع ده رفضت طبعا، فلما اتكلم معايا كتير فقلت له خلاص ما عنديش اي مشاكل.
اتفضل.
والدي ووالدتي متوفيين طبعا وماليش اخوات ويعني الحمد لله انا ماليش الا زوجي، يعني هو انسان كويس جدا والله اقسم بالله ان هو انسان في منتهى الأدب والاحترام وتدين الحمد لله نحسبه على الله كذلك يعني.
طيب قولي لي السؤال فيه.
يعني الأخوة دول بيجيبوا له زوجات وكده، فقلت له خلاص طالما يعني أنا أطلب بطاعة الله سبحانه وتعالى، فخلاص لو أنت بتطلب تعدد زوجات مرضاتا لله فأنا خلاص ما عنديش مانع، بس اكون زوجتك لان طبعا لو انفصلت عنه ما فيش مكان تاني اروح فيه.
نعم.
وانا بفضل الله عندي 4 اولاد ولسه ربنا رزقاني بتوأم من حوالي 5 شهور
ما شاء الله،
فما اقدرش انفصل عنه وهو مش هيقدر طبعا ياخد اولادي مني طبعا.
نعم.
فقلت له خلاص انا هفضل معاك وبس في حاجه لو ما قدرتش ان انا اتقبل الوضع ده فمعلش مش هقدر اكمل الطريق معاكي يعني، وخلاص طالما انت شايف ان ده مرضات لله يعني وكده فما فيش مانع ان انت تعدي جنب زوجاتي.
اتفضلي.
بس في حاجه انه الاخوه دول طبعا زوجي هو تاجر بس ايه يعني الحمد لله يعني فاضل ده الرزق يعني الحمد لله يعني. فقلت له طب يعني التعدد ده الانسان يعني يكون مقتدر يعني وكده عشان يقدر يعدد، واحنا عندنا 4 اولاد والحياه صعبه جدا. فبيقول لي الاخوه بيجيبوا مثلا زوجه بتكون مطلقه او ارمله ومعاها فلوس بتصرف طبعا على نفسها، وان هي بتطلب مجرد زوج بس ان هو يعني يدخل عليها ويفتح لها يعني يكون راجل معاها فقط. فقلت له ازاي يعني انت هتقبل على نفسك ان انت تتزوج واحده تصرف عليك او كده؟ قال لي لا هي مش هتصرف عليا، بس مجرد انا اكون راجل يعني تكون هي في حمايه يعني بدل ما نسيبوها كده. ويعني بس في برضه مشكله كمان ان هو بيقول لي مش من حق الزوجه ان هي تعرف اذا كان جوزها يتزوج عليها او لا. يعني كان في اخ تزوج على زوجته وهي كانت صاحبتي
يعني حضرتك سؤالي
بعد ما تزوج.
سؤال حضرتك ان هل يستأذن زوجته ولا لا؟
نعم.
سؤال حضرتك ان يستأذن زوجته ولا لا؟ طيب الله المستعان. طيب ان شاء الله ناخد بقى اجابه الاسئله حتى نستطيع ان شاء الله عز وجل ان نوفي النصائح. اسال الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، ثم بعد ذلك ننتقل ان شاء الله في لقائنا القادم مع بقيه القصه. اسال الله ان يتقبل منا ومنكم. الاخت ام عائشه بتقول ان دائما تذكر العيوب والمساوئ بتكون في وقت الزعل، وغير وقت الزعل يعني الإنسان بيبقى فاكر الخير وفاكر الشر، لكن وقت الزعل ما بنفتكرش إلا الشر بس. بنقول دايما إن ده حال البني آدم، هو البني آدم كده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وما كان فيه صلوات ربي وسلامه عليه كان يطلب من الله عز وجل أن يعينه على قول الحق في الغضب والرضا. وده اللي بيقيم الإنسان المسلم المؤمن المحب لله ولرسوله من غيره. وعشان كده بقول دايما لما نبقى دايما بنسجل في ذكرياتنا في غير وقت المشاكل، انا بتكلم في الوقت العادي في حياتنا الطبيعيه، في غير وقت المشاكل بنسجل في ذكرياتنا الخير والشر، لما تحصل مشكله هيطلع الخير والشر. لكن لما اقعد انا عمال اذكر كل ما اجي افكر في زوجتي افكر انها وحشه وانها بتاذيني وانها بتضرني وانها بتعمل لي وانها كذا وانها كذا، ولا اذكر الخير، وقت ما تحصل مشكله هيطلع الشر بس. لكن لما دايما أذكر نفسي بأنها لما زي ما بتعمل الوحش بتعمل الحلو، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنها طلبت مني النصيحة للأزواج، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. فزي ما بتفتكر الشر افتكر الخير، وإن شاء الله عز وجل ربنا يرضيك بزوجتك. أسأل الله تعالى أن يتقبل بإذن الله. عندنا أختنا الكريمة لما ذكرت أن زوجها بيهجرها فيما يزيد عن 6 أشهر ووصل الحال إلى سنة. والحقيقة إحنا دايما بنقول إن في وضع في حال الزواج لما يحصل زواج لابد يكون في كفاءة، والكفاءة دي لابد إنها تكون كفاءة في النسب وتكون كفاءة في السن، لأن الأمر مهم جدا. الفرق فيما بينهما 17 سنة. الرجل الآن يقول أنا لا أحب هذا، نقول له يجب عليك أن تجامع امرأتك في كل 4 أشهر مرة. وبعض أهل العلم قال يجب عليه أن يجامع امرأته في كل 4 أيام مرة. يبقى المسألة لا يجوز أن تترك امرأتك هكذا، هذه المسألة من الواجبات والحقوق التي أوجبها رب العزة جل وعلا على الرجال تجاه النساء، وأوجب المرأة أيضا أن تمكن الزوج من إتيانها. يعني أنا لا أدري كيف تتزوج امرأة وكيف بالك أنت؟ لو كنت مريض اذهب لطبيب، والتداوي في هذا الوقت واجب. هتأثم لو أنك فعلت هذا بامرأتك في كل مرة، أنت تأخذ ذنب. عمر رضي الله عنه لما أن سمع امرأة تقول سجعا في تشكو حالها لله عز وجل أن الزوج غاب عنها في الغزو 6 أشهر وهي لا تتحمل ذلك، أرسل لابنته وقال كم تتحمل المرأة عن زوجها؟ فقالت 4 أشهر يا أمير المؤمنين. فوضع حدا للغياب، غياب الرجل عن امرأته 4 شهور، لا يزيد على ذلك، يأثم من يفعل هذا. لابد أن يكون الأمر بهذه الصورة وهذا الترتيب. الأمر الثاني أنها بتقول أن الرجل جمع أيضا سوء الخلق وسوء العشرة والبخل في المال، وهي مع ذلك تصبر لأن عندها أولاد. فنقول لها أختي الكريمة اصبري وادعي الله عز وجل وكوني قريبة من ربك تبارك وتعالى، ويعني انظري لما عند زوجك من خير، وحاولي بقدر الإمكان بطريقة غير مباشرة أن توضحي للزوج وتبيني له ما تشكي منه. فربما أنت لا تصارحيه، يمكن ما كنتيش بتتكلمي معه وهو مش واخد باله، فحاولي أن أنت تذكري هذه الأمور. ولو وصل الأمر إلى العناد فتأتي بأحد من عندك من عائلتك وأحد من عائلته، ولكن يكون فيهم تتوسل فيهم الخير فيجلسوا مع الزوج يكلموه في شؤون البيت، لكن لا يكلموه في أمور الزواج أمور النكاح وما شابه، لأن هذه الأمور تخدش الحياة، فاجعلي هذا بينك وبين الزوج. أما أمور النفقة وسوء العشرة فيكون من حكمين كما قال الله عز وجل، إن يريد إصلاح يوفق الله بينهم. الأخت اللي ذكرت أن أختها تزوجت بدون إذن وليها وغصب عنها راحت وخطبها بيحب واحدة تانية، فبقول الكلام ده من أيام الخطوبة، ما بعد الزواج هيحصل إيه؟ إذا كان هو دلوقتي بيحب واحدة تانية وماشي معاه، طب بعد الزواج هيحصل إيه؟ هذه كارثة إن حدثت مثل هذه الأمور ونحن ما زلنا على البر، فيعني ندرأ عن نفسنا هذا السوء ونتقي الله عز وجل في أنفسنا ولا نفعل هذا. مش عشان بتحبي تكوني يعني عنده في البيت كالخادمة وهو يحب غيرك، هذا الإنسان ليس عنده دين. والأعظم من هذا أنها تزوجت بغير إذن وليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. ولي البنت دي الولي أقصد به الوالد أبوها، لو الأب مش موجود الأخ، لو الأخ مش موجود العم الخال رجالة العيلة يجيبوها غصب عنها ويتكلموا معاها ويضعوا حد لهذه المهزلة، لأن البنت دي وصمة عار في جبين هذه الأسرة، يمسكوها غصب عنها ويجبروها على الوجوء المكث البيت وإجراء العقد بطريقة سليمة، إن رضوا بهذا الزوج، وإلا فتأتي الفتاة ويأتي الولد ويوضع حدود لمثل هذه الأمور. الأخت الأخيرة اللي سألت جزاها الله خير إن هي رضيت باللي جوزها قاله. أنا عاوز بس أقول إذا كان الأمر يعني أنت كما قلت في مقدمة الحديث، قلت إن أنا لما قال لي على موضوع التعدد فأنا قلت أنا رضيت الحمد لله إن ده شرع ربنا فرضيت به. طيب حاولي تجنبي نفسك المساوئ، أنت رضيت إن ده شرع ربنا، أولا أنا مش عارف ليه أنت بتتكلمي في إنه يسيبك، هو لما جه يتجوز ما قالكش هطلقك، هو قالك إن عاوز يتجوز، فكون إنه عايز يتجوز ليس معناه إنه يسيبك، دي واحدة. الأمر الثاني أنت قلتي أنا رضيت، فمدام أنك رضيتي تذكري زوجك بما يجب عليك فقط، وهو مسألة العدل، أنه يجب عليك إن جمعت أكثر من زوجة أن تعدل، وهذا العدل ليس قاصرا فقط على الأكل والشرب، العدل الأكل والشرب والمبيت النفقة الملبس الكسوة، يجب العدل في هذا كله، إلا إن تنازلت المرأة بمحض إرادتها عن شيء من هذا، فإن تنازلت فلا حرج كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخذ مما تنازلت عنه أم المؤمنين سودة رضي الله عنها. أقول أختي يعني اصبري وحاولي إن شاء الله عز وجل تغلقي الباب عن نفسك ودعيه يفعل مدام رضيتي بقدر الله. وأنا آسف نصحتي قصيرة أوي ليكي، الوقت انتهى، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.